السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد، والذي جعله الله حقا على العبيد، للإمام الدعوة ومجددها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجعله في عليين وجزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين لما جدد من أمر هذا الدين. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى باب النهي عن سب الريح، باب النهي عن سب الريح. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب النهي عن سب الريح.
نعم، قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. ولم يفصح رحمه الله عن حقيقة هذا النهي، أهو نهي تحريم أم نهي كراهة؟ ولا شك ولا ريب أن النهي ينقسم إلى تينك القسمتين، إما أن يكون نهي تحريم أو نهي كراهة بحسب النص. فالقاعدة الأصولية في ذلك أن النهي في أصله يقتضي التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قالوا فقام رجل قيل هو الأقرع بن حابس قال أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها ثلاثا أفي كل عام أفي كل عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الشاهد قال ما نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف فيدل أنه يراد به كراهة التنزيه. والفرق بينهما أن نهي التحريم ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله قصدا، أما الكراهة فما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ولو قصدا. الأول مثل النهي عن النوح، نوح النساء على أمواتهم، فإن هذا نهي تحريم، فإن هذا نهي تحريم. الثاني مثل وهو الكراهة نهي الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، فهذا نهي كراهة. فالأصل التحريم في النهي إذا أطلق حتى يأتي صارف إلى الكراهة. ويدل على ذلك من عمل السلف وهم الصحابة رضوان الله عليهم ما رواه البخاري في صحيحه عن أم عطية رضي الله تعالى عنها إذ قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن تريد نهي إيش؟ كراهة، لأنها قالت لم يعزم، فدل أن اتباع النساء عندها وفي فهمها للجنائز يعني لا شك، لا تقصد فعل المحرم كالاختلاط الشديد مع الفتنة، يعني من بعيد مثلا، فنهي كراهة تنزيه أن قالت لم يعزم علينا. فدل ذلك على أن السلف يفرقون بين النهي الذي هو للتحريم والنهي الذي هو كراهة تنزيه. وهنا لم يفصح في هذا على طريقته، وهو نفس البخاري رحمة الله على الإمام في كتابه وتبويباته، كما قال من اطلع عليه من العلماء نفس البخاري، فهو حينئذ يترك ذلك للقارئ من أهل العلم يقرر بحسب الحديث الدال على الترجمة هل هو يراد بذلك النهي التحريم أو إيش كراهة التنزيه. ومن قرأ الحديث فسيخلص إلى أن النهي في هذا الحديث نهي تحريم لأنه لا صارف له. نعم لا صارف له إذ قال لا تسب الريح، لا ناهية. نعم لا ناهية، والأصل في النهي حينئذ التحريم حتى يأتي صارف. فإذا قلت ما الصارف في النهي عن الوضوء بفضل المرأة أو فضل المرأة؟ فعل النبي صرفه أنه توضأ بفضل ميمونة، لكن هل هنا سب الريح النبي مرة واحدة مثلا؟ لنعلم أن النهي الكراهة التنزيه لم يثبت لا هو ولا عن أصحابه مرة واحدة أنهم سبوا الريح. وعلاقة هذا التبويب بكتاب التوحيد باب النهي عن سب الريح أن سب الريح مخل بكمال التوحيد الواجب، فيحرم سب الريح. وحينئذ ينقسم سب الريح إلى قسمين: أن يسبها مع اعتقاد أو بقاء اعتقاد أن الله مصرفها إلى آخره، نعم، فهذا حينئذ فعل ما يقال كراهة التحريم، لا يحل له أن يسب ولو اعتقد أن الله مصرفها. الثاني أن يعتقد أن الله مصرفها ولكن ينسب فعل الله عياذا بالله بتصريفها إلى الطيش وأنه لا داعي له، فإن بسبه له هنا ينتهك حرمة المسبوب، نسأل الله العافية. فالله أفعاله، نعم، كتصريف الرياح مبنية عليه علم وحكمة تامتين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب، شوف، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالذي يسب الريح لا يعقل حقيقة على وجه نسبة أفعال الله إلى الطيش أو نفي القدر وأنها ما تصرفت بإذن الله بل بطبعها، هذا كافر مشرك، يقول بطبع الريح تصرفت، لا دخل لله بذلك عياذا بالله، أو أنه من الله لكن هذه الريح بالذات اللي جاتنا اليوم ما لها داعي يعني، وأنها تصريفها طيش وينافي الحكمة من كل وجه إلى آخره، هذا لا شك في كفره، نعم، لكن مع عدم استحضار ذلك وسبها لما حصل له من أذى دون التعرض للاعتقاد هذا الذي ذكرنا، فإن هذه معصية، لأن النبي نهى عن سب الريح صلى الله عليه وسلم. وحينئذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته ماذا تقول بدل سب الريح عند اشتدادها، نعم، وما رؤية ما يكره من قوتها وشدتها من اقتلاع الأشجار ومن هدم البنيان، ماذا يقول؟ هل ينسب الطيش عياذا بالله لفعل عمل الحي القيوم فيكفر، أم يصبر ويؤمن وأن الله لا يفعل فعل سبحانه إلا بكمال حكمة وعلم، إنه هو اللطيف الخبير الحكيم العليم، الله لطيف بعباده، لا إله إلا هو، له الأمر كله وله الحكم كله، لا معقب لحكمه، فليس لأحد أن يقول في حكمته كيف ولما، وهو يعلم أنه العليم الحكيم، ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. نعم الحديث.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
نعم، مناسبة حينئذ هذا الحديث للترجمة في قوله أو شاهدها لا تسب الريح، وذلك لأن الريح مأمورة، فالله الخالق لها المدبر لها القيوم قائم عليها هو الذي يصرفها، فهي لا تحرك بطبعها. فإذا السب لها يرجع إلى سب من إيش؟ خلكم معي، من دبرها. وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما خرج بعض أهل السنن عن سب الدهر، لأن الدهر ليس هو الفاعل، الفاعل حقيقة هو الله، فالسب للزمان والدهر سب لأفعال الرحمن. فحينئذ نأخذ من النهي عن سب الدهر وسب الحمى وسب الريح أنه على التقعيد لا يجوز السب. انتبه، اكتب هذا في حاشية كتابك من تقعيد، لا يجوز سب من لا اختيار له في الطبيعة التي خلقها الله. فعلى هذا وبعد أن عقلت ذا، هل يجوز أن نسمع ما سب الحر؟ نعم، نبذ الحر إلى آخره، هل يجوز الكلمة ذي؟ ما. طيب في نهي عن سب الحر؟
كلا.
طيب كيف عرفت تقول كلا كلا؟
قاعدة
دل علي هذا الحديث، هذا لا، الريح ليس لها اختيار، تصرف بإذن العلي القهار، فالسب لها سب لمصرفها سبحانه. كذا الدهر كما يقول البعض عند أحموق تركبه من نقار زوجه، لعنة الله على الساعة اللي عرفتك فيها، جاهل سبحان الله. هل هي الساعة والزمان الذي عرفتك لفلان النقارة هذه فتزوجتها، أم هو تقدير الله؟ ثم البعض هداه الله يعيب الزمان، والعيب فيه هو نفسه. ليه؟ كما قال نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وما لزماننا عيب سوانا. يقول سفيان وغيره إني لأرى أثر معصيتي لربي في خلق زوجي ودابتي. فبدل أن تعيب الزمان وتلعنه وتقول كما يقول كثير من العامة أو بعض العامة هداهم الله، الله يلعن الساعة يوم عرفتك فيها أو عرفتك فيها أو يوم جيت هنا، كل ذلك حرام. فقل حينئذ قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، بدل يصرفك الشيطان عن ذلك، واستغفر الله، فلعل بذنب أصبته حصل لك ما حصل، وليس للزمان أثر في ذلك. إذا لا يجوز سب من ليس له اختيار، كالزمان كالريح كالحمى كالحر كالبرد كالمطر الشديد كالثلوج ونحو ذلك، فإن هذا نقص في العقل ونقص في الدين وفهم الشرع. فالمناسبة حينئذ أن هذا خلل في فقه توحيد الربوبية وكماله الواجب، هذه مناسبته لكتاب التوحيد في باب نهي السب، سب الريح. فخلصنا إلى هذه القاعدة المهمة المستمرة. لا تسب شيء ليس له اختيار، لا تسب شيء ليس له اختيار. نزل عليك الماء البارد جدا في الشتاء، برد من الجو، الماء ما عندك سخان، فاشتد برده فنزل عليك فتسبه، من برده؟ ها؟
الذي خلقه.
فانتبه لعباراتك، ما يلفظ من قول حتى لو كان وحده. بعض الناس يعني يسبه في السيارة، سجل عليه، نطق بالكلمة، نطق بالكلمة، مو بشرط يقول هذه الكلمة يكون معاه واحد، حتى لو سب وأخرج السب كمان الدعاء محسوب عليه لوحده، كذلك سب الريح لوحده لا يكون ما سببته قدام أحد، أنا سبيتها بيني وبين نفسي، ولو عندك خلف الاعتقاد، لو كمل اعتقادك وعرضت الحكمة، كل الحكمة بما يقدر الله في أمر الريح وتصريفها، لأمسكت بلسانك وزمامه، بزمام لسانك عن سب الريح. فتب إلى الله من سب الريح وسب كل شيء ليس له إيش، ليس له اختيار. فوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ماذا نقول إذا اشتد علينا أمرها، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون من الريح، يعني اقتلعت شجرة لكم، طيرت أوراق لكم، اغبرت أرضكم واصفرت السماء من شدة الريح، فلا تسبوها حينئذ، ولكن قولوا، ادعوا الله عز وجل إذا انزعجتم من هذه الريح، قولوا: اللهم نسألك من خير ما فيها وخير ما أمرت به، من خير هذه الريح نفسها، فيها الريح خير وشر، فنسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، تقلع الأشجار، هدم البنيان، هذا من شرها، نعم. وخيرها تكون هادئة، تستفاد منها إيش فيه، في التلقيح، هذا من خيرها، في تلقيح الأشجار، في أيضا السفن، جريان السفن، وكسب النشاط، كسب النشاط، لأن يتحرك الهواء، يتحرك الأكسجين ويحصل نشاط في ذلك. وخير ما فيها ما تحمله، خير ما فيها يعني ما تحمله، نعم، خير ما فيها، هذا ما تحمله يعني خير ما فيها، عفوا، وهو التلقيح ونحو ذلك، وخيرها هذا ما يحدث منه، يعني ما ذكرت لكم من خير أو ما ذكر من خير فيها، مثلا تجري بها السفن ونحو ذلك. ونعوذ بك من شرها، من شرها كقلع الأشجار ونحو ذلك، وشر ما فيها، ما تحمله من الأنتان والقاذورات، ما فيها يعني ما تحمله، نعم. فهذا هو الدعاء الذي أكثر الناس في غفلة عنه، فهو سنة مهجورة هذا الدعاء، فقط يثير التبرر من الريح. ينظر الله، اليوم الدنيا كحل، اليوم الدنيا مغبرة، أعوذ بالله، وينسون هذا الدعاء، نعم، يظهر التضجر والتضرر وينسى مثل هذا الدعاء. يسأل الله: اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به من إثارة السحاب وسوقه للمطر بالمطر، ونعوذك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به كحملها ما ذكرنا لكم، فإن قد تحمل من شدتها أشياء ثقيلة فتصفق الرجل يموت، أو غير ذلك من الأنتان والقاذورات تحمله، وشر ما أمرت به. وهذا حديث صحيح وقد خرجه الترمذي في جامعة. إذن على المسلم إذا رأى الريح أن لا يسبها مهما بلغ من انزعاجه منها، هو لن يسبها في حال إيش؟ السكون والهدوء، بل كل الناس ينادون إذا جاءت ريح خفيفة طيبة باردة بالانتعاش وشكر الله وحمده، لكن الكلام في هذا الحديث على من رأى من الريح ما يزعجه لقوله فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. طيب، رأى إنسان كان على البحر للنزهة، جاءت ريح طيبة باردة هادئة منعشة، فقال هذا الدعاء، فقال هذا الدعاء، هل الدعاء هنا يناسب الأول ولا الثاني عند رؤية ما يكره ولا ما يحب؟ ما يكره، لأن نص الحديث قال إذا رأيتم ما تكرهون، إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. نعم، لأن المهيج هذا يدفع عن النفس سبها، يدفع عن النفس سبها. وعلى كل حال فالإنسان لا ينبغي له أن يغتر، فإذا رأى ريح طيبة في بداية الأمر أنه ظن النجاة وظن فإنه لا يأمن مكر الله للقوم الكافرون. فإنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الغيم في السماء دخل وخرج ورؤية في وجهه ما يكره، ورؤية في وجهه كراهية ذلك. فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون مطر. قال وما يدرينا يا عائشة، شوف كيف ما كان يأمن مكر الله كما يفعل الآن البعض، أول ما يجي غيم يخالفون هذه السنة، وش يسوون؟ زحام على البحار والبراري والخيام، زحام ويظهر الفرح والتنادي والسرور والاستنفار للنزهة. ترى هذا خلاف السنة، النبي إذا رأى الغيم يرى في وجه الكراهة، لأنه ما كان يأمن مكر الله. شوف، ما كان يأمن مكر الله وهو في زمنه، كان المعروف ظاهر والمنكر ومع ذلك خاف، فكيف بزماننا هذا؟ نسأل الله المستعان، كيف بزماننا هذا؟ هو أولى حينئذ ألا نأمن مكر الله عز وجل. فقال ما يدرينا يا عائشة، لعله كما قالوا أولئك، يعني وأنهم رأوا ريحا مستقبلها أوديتهم فقالوا عارض ممطرنا. وش كان فيها؟
ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها.
فهذا يدل على أنه لا ينبغي للشخص أن يأمن مكر الله عز وجل. فإذا نزل المطر، حتى بعد ما ينزل المطر ما يأمن مكر الله. ليش؟ قوم نوح حدثوني عن أول وقت نزول المطر عليهم، كيف تصور صبيان قوم نوح من الذين أغرقت الأرض بهم ونجوا من في السفينة؟ نوح ومن معه نجوا، حدثوني. يظهر هذا نزل ما يعرفون ما راح إيش، لن تقف. ثم استمرت حتى غرقوا ونجى نوح ومن في السفينة، حتى قال له يا نوح اهبط بسلام، يعني في السفينة أنت ومن معك، وحمل فيها من كل زوجين وابنه كان مغرقين، عاند أباه لآخر لحظة اركب معنا، قال ساوي إلى جبل. القصة تعرفونها. فالمقصود أنه من السنة حتى بعد ما ينزل المطر ألا تأمن، بمعنى أن تقول صيبا نافعا، نعم، أي اللهم اجعل هذا الذي نزل نافع لنا، لا تجعلها أمطار هدم ولا غرق، اللهم اجعله، يعني اجعل هذا صيبا نافعا، لا تجعل ذلك يعني مطر هدم ولا إلى آخره. فحينئذ على المسلم وهو
يمضي قدما في هذا الحياة الدنيا إلى أن يتوفاه الله. يعني ترى كل ليلة لنا عبرة فيما يحدثه الله لنا من النوم، كل ليلة كل ليلة، فاستيقظ وخذ العبرة. إياك وقسوة القلب، فإن معها لا يأخذ الإنسان العبرة في هذا المعتبر. وهو ومن آياته منامكم بالليل والنهار، فإن الرجل له عبرة كل ليلة سبحان الله، يكون يحدث أهله ثم تطفأ روحه، تطفأ يعني اليقظة الباعثة لها، تطفأ إلى أن يخلد للنوم ولا يحس بما حوله. هكذا الموت، هكذا الموت. بالأمس فتاة يعني جالسة مع أهلها شابة، لا حادث سيارة ولا قطع إشارة ولا مرة ولا يعني سبحان الله، تحدثون كما الأسرة تجتمع بعد العصر يشرب الشاي الأب والأسرة ويضحكون ويتسولفون. فجأة رجعت إلى الخلف فسكت قلبها ميتة. هذه حادث السيارة كما يقال، خلاص أنا شفت العبرة، حادث السيارة وحريك، خلاص ما عاد بطلع. إيه لا تطلع، إيه ديك الموت في سريرك في البيت. قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم، يعني ولو كنتم في بروج مشيدة. فالمسلم حينئذ نأخذ عبرة من هذا الحديث أن يكون مستحضر للسنة وجاعل للسنة هذه بين عينيه، لا يغفل عنها حتى تغمض عينيه بالوفاة ويرسل إلى المقبرة بعد غسله وكفنه ليدفن كما دفن المسلمون من قبله، والنبي توفي ودفن وصحابة والرسل إلا عيسى فقد رفع حيا وينزل آخر الزمان. المقصود أنه يستعد للموت بالسنة. المستحب منها والواجب، لا يهمل المستحب. يا أخي المستحب هذا تهمل مثل هذه، مثل هذا الدعاء عند سب عند انزعاج من الريح، قد تكون هي الحسنة التي رجحت ميزان حسناتك على سيدتك ودخلت بها الجنة. عملت بالحديث مرة واحدة كانت هي الحسنة دخلت الجنة، حتى قال بعض سلفنا إذا سمعت بالحديث اعمل به مرة على الأقل تكون من أهله. واحدة أما تهجره كأنك ما سمعته حتى. فكيف إذا كانت السنة واجبة؟ فقد خرج الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. شبههم النبي بالقمع وهي الآلة التي تتسع من أعلاها لتضيق من أسفلها ليأخذ السائل شكلها إذا صب فيه الماء، القمع معروف. فشبه النبي رجال من أمتي بالأقمع، يجون خطبة الجمعة يسمعون الخطيب يقول هذا حرام ولا يجوز اتقوا الله، ويرج خلص ينتهي الخطيب يصلي الجمعة ويخرج يفعل الشيء الذي تو الخطيب متكلم فيه. قمع اي والله، كيف تعرف انه حرام وتفعله؟ لا اله الا الله. ويل لاقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك روى مالك في موطئه عن ابن عمر نعم رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رجلين أنه كان مع رجل فجاء ثالث ليوشوش ابن عمر يسر إليه. فابن عمر هنا دائما في دوم مستحضر للسنة. أتدرون معنى أنه يكون مع رجل ثم يأتي ثالث يقول بوشوشك ابن عمر بينه وبينك سر ويقرب فمه إليه وشوشه ما معنى هذه الصورة؟ تناجي ايش؟ اثنين دون الثالث. اول ما قرب شوف كيف استحضر الصحابة للسنة بين عينيهم السنة كما اشار ابن عبد البر. اول ما اقترب وشوشوا نظر ابن عمر واحد ثالث اقع في النهي ويلي من الله تعال يا فلان تعال نادى فلان فصاروا كم في المجلس؟ أربعة. فحينئذ انعزل مع ثاني وبقي اثنان حتى ينجو من ثلاث لا يناجي اثنين دون الثالث. شوف كيف مستحضر يعني أنا وأنت والله ما يعني نقع في هذا. يجي واحد فجأة يحط فمه في أذننا ترى العشاب ننسى. الصحابة مستحضرين السنة. أنا وأنت قد نخرج الليلة جينا ريح شوف الدنيا كلها صفرة يا الله يا الله يا لطيف يا لطيف ننسى نقول هذا الدعاء. فهم كانوا مستحضرون قلوبهم يقظة للآخر متيقظة للآخرة لم يغفلوا بما مقتضى ما يقسي قلوبهم من الفتن والتعرض لها ومن كثرة الحديث في المجالس بما لا ينبغي فضول الطعام فضول النوم فضول المخالطة. فلذلك دوما وأبدا يستحضر السنة في محلها. لا يعني أن الصحابي ما كان يداعب أبدا. فقد خرج البخاري في الأدب المفرد أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ قشر البطيخ يمسحون بعض ارميه وهذا لكن هذا مع ذلك لا يغفلهم عن السنة. قام فإذا قامت حدود الله كادت أعينهم أن تدور حتى يقام دين الله جل في علاه. لكن بالحكمة والموعظة الحسنة فعاصروا الحجاج ورأوا منه أعظم المنكرات وهو القتل ومع ذلك لم يخرجوا عليه بلسان ولا سنان كانوا ينصحونه سرا فرضي الله عنهم. طيب إذن في الحديث النهي عن سب الريح إذا رأينا منها ما يزعجنا وأن هذا لأنه راجع إلى سب خالقها ومدبرها الرجوع إلى الله والاستعاذة من شر ما خلق له لا لغيره أن الريح مأمورة نعم. والإرشاد بهذا الحديث إلى طيب الكلام حتى عيسى عليه السلام كان كما في موطأ مالك وغيره إذا رأى كلب يقول انفذ بسلام ما يسبه ليش؟ ليعود لسانه على إيش؟ على الخير حتى من كانت ريح يعني عود لسانك. الواحد إذا عود لسانه على سب الأشياء يعني كالكلب ولا فإنه قد يجره إلى سب ما لا ينبغي سبه فيعود لسانه على الكلام الطيب. وقولوا للناس إيش؟ وقولوا للناس حسنا. ألقيت كلمة أذكر بالطائف في بعض المناطق فجاءني شاب بعد الكلمة قبل أن أدخل سيارتي قال أسعفني ضاقت بي الحياة ما رحبت سنين والدي ابتليت بهم. عندهم شبهة إنه مدام هذا الولد ولدنا نحن أحرار فيسبوه سبا شديدا ويهجرونه من غير داعي من غير شيء يعني سب وشتم. فقال لي ماذا أقول لهم من القرآن والسنة يعني لعل الله يهديهم عن هذا الفعل. قال قلت لهم في القرآن وقولوا للناس حسنا وأنت ولد من الناس فمأمران أن يقول لك كلام حسن حتى يقوم المقتضي في التعزير لهما كما عزر ابن عمر ولده لما قال والله لنمنعهن مع حديث يرويه لا تمنع ما الله مساجد الله قال فسبه سبا شديدا لم أسمع مثله قط في التعزير الذي هو راجح وليس أي شيء نعم. وهجره حتى مات أو كما قال وكما فعل أبو بكر طعن في خاصرة عائشة لما قال أخرتينا عن يعني اللحاق بالمهمة أو وفي حجرها رأس رسول الله إلى آخره. فالمقصود أن يطيب الإنسان كلامه بعد ما يقول الله لعنها الريح. لا يا أخي الريح مأمورة فقل إذا رأيت ما تكرهه اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. أنا أرى والله أعلم أن هذا الحديث بيكون تحصيل لك، افرض بعد ما قلته احتجت تمشي شوي تجيب لك غرض، لعلك لو ما قلته ما سألت الخير تجرفك، فلعل الله يعصمك بهذا الدعاء من إيش ويحفظك مما تراه من مكروه منها. كم إنسان يعني قذفت به الريح فراح إلى مكان آخر، كما جاء أذكر في حديث أو أثر، أخذت الريح تلولو في السماء ما لقيت ما طايح فيش في أرض أخرى، وعاد إذا طاح على بحتحة ونجا أو طاح على صخرة فمات أمره إلى الله. فهذا الحديث ينبغي أن نحفظه ونحفظ أولادنا مثله، لكي يكون لعله عصمة لنا من ما قد نراه مما نكرهه مما نكرهه. اقرأ المسائل ثم ننتقل الباب الثاني. بالمناسبة بعد صلاة العشاء كما تقرر من فرع منطقة مكة، وزارة الشؤون الإسلامية فرع منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة، تقرير محاضرة أدعوكم لحضورها مهمة بعد صلاة العشاء مباشرة، عنوانها كيف نستقبل رمضان. وأنا هذا النوع المحاضرات مهم، ليش؟ لأن الإنسان أحيانا كما قال النبي الكلمة الطيبة صدقة، بمحاضرة واحدة يتغير كيانه في رمضان، فيصبح يقول أول كأني رمضان أصومه، لأنه استفاد يكون من الكلمة حتى تغير رمضان بالنسبة له غير رمضانات اللي سبقت، وكانت سبقت 30 رمضان مثلا، وإذا به كأنه في أول رمضان، رمضان يشبه صوم السلف، وهذا سببه أن حضر مجلس يتناصح فيه مع إخوانه كيف يستقبل إيش رمضان وماذا يصنع فيه إلى آخره، ولعله يكون خير له أن يستفيد من في ركن ركال الإسلام وهو صوم رمضان، هو مقصود رمضان إلى آخره. فستكون بعد العشاء مباشرة. اقرأ المسائل.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح،
نعم.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة.
نعم، هل الإنسان هذا يجعل نبراس له في كل أوقاته؟ يعني في بعض الصالحين والله يا إخوان ما تسمع منه ما يسوءك من كلام، رب نفسه على كلام الطيب، يعني حتى ولده لما يؤذيه ويعقه روح يا ولد عشان ما سمع كلام مو طيب، ها مو طيب، ما قال أنت حمار أنت كذا لعنة الله عليك، لا لا ما ودي أسمع كلام مو طيب، ما ودي أتعامل معك تعامل مو طيب. يعني ما تسمع منه كلام إيش، ها فظ غليظ وسب وشتام لا يليق، سباب المسلم إيش فسوق وقتاله كفر. فعود نفسك لما تنزعج أن يسمع منك كلام ليس بفاحش، لأن النبي ما كان بالطعان واللعان والفاحش البذيء. حتى اليهود لما مروا على النبي فقالوا إيش، سلام عليك يا محمد، قال غارة النبي على مقام زوجها ونبي الأمة وأفضل الخلق، شاب عود بالله موت على الرسول، وعليكم اللعنة إخوان القردة والخنازير، وكما قالت ما هي عائشة، إن الله يبغض الفحش والتفحش. شوف مع كونهم إيش
مغضوب عليهم،
أي مع كون هذا لا يمنع أن سلفنا عند قيام المقتضي كانوا يشددوا في الكلام، كما مضى أن صحابي دخل فوجد يعني رجل يخطب جالسا وهو كان له مكانة وعلم حتى يبين خطر هذا، لكن أيضا ينتبه الإنسان في المقام، لأن بعض الناس يفهم الأمور على غير وجهها. فقال انظر لهذا الخبيث يخطب جالسا وما خطب النبي إلا قائم، وقال النبي كما في صحيح في مسلم أحمد: من تعزى بعزة الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنه. إذن إذا قام مقتضى التشديد فلا مانع، لكن عند أهله وعند لزوم الحكمة بأن يقول ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
نعم.
قال الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
صحيح، قد تؤمر الريح تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. إذن الحمد لله، يعني اجعلوا من مسائل هذا الباب، يعني من مسائل وفوائد هذا الباب القاعدة ذكرناها، ولعل الله عز وجل ينفعنا بها. نعم، ترك سب كل ما ليس له اختيار، اكتب كالحر والبرد والريح والحمى والدهر، فكل هذا مما ليس له اختيار، فاستفدناه من هذا الباب، باب النهي عن سب الريح. وبعد هذه المسائل في هذا الباب حينئذ، نعم، ننتقل إلى باب مهم جدا ولنا به حاجة، وبعضنا يرى الأعداء مستحكمين ويظن أنه لن تكون يوم من الأيام نصرة بإذن الحي القيوم، نصر بإذن الحي القيوم، فيصيبهم من الإحباط ومن الجزع ومن اليأس والقنوط ما يصيبه، يقول خلاص نحن يعني دائما سنكون في ذل وهوان واستبداد رأي أعداء علينا وإلى آخره. بعض الناس هكذا يؤوس، وحينئذ تعرف قدر هذا الباب، وهو الظن الحسن بالله، بأن لا نظن به ظن الجاهلية، وأن الدين هذا لن يغلب، وأن المؤمنون لن ينتصروا حتى لو عملوا بالشريعة وطلبوا العلم وعملوا بالسنن ونشروا التوحيد وصبروا وطاعوا حكامهم ولم يخرجوا عليهم وعملوا بالسنن، فإن الله لن ينصرهم ولن يمكنهم، تكذيبا عياذا بالله لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، شرط، يعبدونني، يحققون التوحيد، يدرسونه، يستمعون لدراسته، يحققون حقوق التوحيد، ليقوى التوحيد، وهي السنن، تعلمون السنن أبي داود، السنن في البخاري، مسلم، موطأ مالك، مسند أحمد، يدرسوا السنن وآثار الصحابة ويعمل بها، يأخذوا فقه أئمة الدين، فقه الإمام أحمد، فقه مالك، علماء عصرنا، يستفيدون منهم ويأخذون بفتاواهم إلى آخره، ويجرد الإخلاص ويجرد اتباع للرسول، وسينصرهم الله ولو بعد حين، سنة كونية هذه. وفي هذا حينئذ في هذه الآية رد على الإخوان المسلمين والتبليغ من وغيرهم من لا يهتم بالتوحيد بالسياسة، ما قال نمكن أهل السياسة الرب، قال من أقام التوحيد يمكنه رب العبيد، فالذي يعمل بغير التوحيد ونشره بل بالسياسة وغير ذلك ليس هو من أهل هذه الآية، لن ينصره الله حتى يكون أهل التوحيد المفصل الصحيح المحقق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وإمة الصحابة والخلفاء الراشدون ثم إمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي وبعدهم ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وابن عبد البر وغيرهم من أئمة هذا الدين. حينئذ يحصل النصر والتمكين ولو بعد حين، لو بعد حين، يعني مالك ذكر كم بقي في موسى مع فرعون، هل أول ما ظهر له في القصر ووعظه خلاص أغرق فرعون؟ لا، 40 سنة، وموسى يتردد على فرعون، لكن يتردد على فرعون إيش؟ بالمظاهرات والثورات ولا سرا؟ سرا، لا يتردد عليه بالمظاهرات والثورات، ما راح لبني إسرائيل
وحمدت الله مرة ذكرت هذا في مجلس وبشرني البعض أو نقل لي أن الشيخ الفوزان شيخنا ذكر نفس الفائدة، فحمدت الله أن وافقت شيخنا في هذا. أن فرعون ردا على إخوان المسلمين، فرعون ما أثار بني إسرائيل وكان يمتهنهم في المهنة الرذيلة يذلهم. إن فرعون بغى في الأرض وجعل أهلها شيعة، نعم، يستضعف طائفة منهم، يقتل يذبح ابنائهم ويستحي نساءه. ما راح موسى قال شوف إلى متى فرعون ذار رقابكم أنتم ساكتين عنه، ما سووا مثل كذا، وراح يحرك بني إسرائيل في الشوارع ويقومون على فرعون بمظاهرة. ويسوى أطاع الله لما قال اذهب إلى فرعون، ما قال إذا بني إسرائيل الله وأثرهم على فرعون، ما يفايد لنا من هذا. قال اذهب إلى فرعون، والنبي وافق هذا، فقال من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليصر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وأبو سعيد لما قال غيرتم جهر في مجلس السلطان، مو في تويتر وبعيد عن السلطان، ذكروا في نفس المجلس، احتج الإخوان بهذا الحديث يقول طيب جهر أبو سعيد، طيب أبو سعيد في نفس المجلس، مو في غيبة وثور الناس في المجالس الخاصة كما فعل واحد مرة في مجلس صحابي في غيبة السلطان، قال انظر هذا الأمير يلبس ثياب الساق. الذي ما كان يسمعه أنكر أبو بكر أنه مجلس سري، المجلس دون السلطان، قال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ليش السلطان ظل الله في الأرض، من سب وأهانه أهانه الله، صحيح؟ أي نعم. طيب اقرأ حينئذ هذا الباب الذي نحتاج إليه.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية.
نعم، هذا الباب عقده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، واليوم نحتاجه جدا جدا جدا. هذا الباب حرك به القلوب واحفظ معانيه واتلو على أهل بيتك مبانيه. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد التنبيه على وجوب، على أن من واجبات التوحيد حسن الظن بالله، تحريك القلب ليؤمن أن ما قضاه الله راجع وقدره راجع إلى حكمة وعلم تامين. احسن الظن اذا جاء قدر الله، وان ما امر الله به عباده كذلك، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله حكيم عليم، وان سوء الظن بالله ينافي اما اصل التوحيد او ينافي كماله الواجب على حسب ما يعتقده المتبرم. والذي يذكر ما هو مقتضاه سوء الظن بقدر الله سبحانه وتعالى. يظنون من هم المنافقون. إذن من أساء الظن بالله بأقدار الله وقال خلاص أنا مسحور لن يعافيني الله، أنا جربت حظي، يا أختي تزوجي، والمرتين تزوجت وطلقت وتمرمرت، حظي وعرفته ما عدا متزوجة، ها شف، فيتظن بالله ظن السوء، وأن الله لن يرزقها رجل صالح مهما فعلت من صلاح وتقوى لن يفرج عنها. وهكذا قس ظن السوء، ظن الجاهلية، من يظنون ظن الجاهلية كما سيأتي. فالله يخبر في هذه الآية عما حصل للمنافقين يوم أحد، أنهم ظنوا بالله ظن السوء، يعني ظن الباطل، ظن غير الحق. كيف؟ أن الله لن ينصر رسوله أو لا ينصر رسله، وأن أمر الدين هذا سيضمحل، وأن الأمر لو كان ليهم وكان الرسول تبعا لهم يسمع منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر لهم فأكذبهم الله بين لا يكون ولا يحدث إلا ما سبق من قضائه وقدره، ولأن قضائه وقدره نابع أو مبني على علم وحكمة تامين كما بين ذلك شيخنا صالح البوزار رحمة حفظه الله وأدام عمره في عز وتقوى وحسن ختام وطول عمر. عباد الله، الظن بالله إذا بني على علم بمعرفة بصفات الله وأسمائه ووعده ووعيده وعدله وحكمته ورحمته ولطفه، فإنه حينئذ لن يسيء الظن بالله لا في أحكامه الشرعية، كان يقول ليش الله حرم على رجال الذهب، الذهب شكله جميل ليش حرم الله عليهم الذهب، لا في أحكامه الشرعية ولا في أحكامه القدرية، سيسلم لرب البرية ويحسن الظن به أن أحكامه في الشرع وأحكامه في القدر من موت حبيب، من فقر، من تعطل مشروع تجاري لك حتى افتقرت، كلها حكمة وإن جهلت هذا، وأن سوء الظن به سبحانه على خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير، ولذلك أمرنا بحسن الظن بالله عندما تفيض أرواحنا، فخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل موته بسبعة ليالي، شوف سبعة ليالي آخر، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي حديث أنا عند البخاري أنا عند ظن عبدي بي ولا معه إذا ذكرني، في رواية فليظن بي ما شاء، تظن أنك ستموت في حماك هذه، خلاص أنا بموت لا أموت ما راح الله يعالجني ولن إلى آخره، فقد تتوفى. تذكرون الشايب دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ لا باس طهور. فماذا قال له ذلك الشيبة؟ نعم لما دخل هذا الأعرابي، الأعراب تعرفون ما يدرسون عند النبي كانوا، لا بأس طهور، فقال لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيه القبور، قال النبي فنعم إذن، نسأل الله العافية. فالإنسان لا يسيء الظن بربه، يا إن شاء الله معافى معافى، أنت عارف ايش قال للطبيب؟ توكل على الله بس، أعوذ بالله، قل لا إن شاء الله معافى والله بيشفيني ويعطيك الله على ظنك، فلا ظن بالله ظن الجاهلية. فالآن من ظن الجاهلية من يرى قوة العدو يقول خلاص المسلمين دائما في ذل لن يقشع عنهم هذا الذل، وهذا ظن الجاهلية، نفي القدر، نعم أو تهمة القدر عياذا بالله، أو أن الله لا ينصر الحق أو لا ينصر أهله ولو عملوا به، فهذا ظن الجاهلية كما فعل المنافقين يوم أحد، ظنوا بالله الظن الباطن، وأن الله لا ينصر رسله ولن ينصر أولياءه، وأن الأمر لو كان إليهم وكان النبي تبعا لهم لما خرجوا أو لا ما أصابهم ما أصابهم. وقال الله عنهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، المسيئين الظن بالله من المنافقين والمنافقات هم عليهم لا ينتصر الله ورسوله عليهم دائرة السوء والعذاب والذلة لازمة لهم، وأن سخط الله عليهم وبعدهم. تختم بالمسائل
أو
نعم مسائل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
لا يسلم ذلك. أكثر الناس عندهم تشغيب على القدر وسوء الظن وهم لا يشعرون، وأن هذا الذي حدث من موت ولدي أو فشل تجارتي كان ينبغي لا يحدث، ولو كشف له القدر لما اختار إلا ما كتب الله وقدر، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خذ قتل الخضر لموسى للغلام، كان الحكمة في قتله، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين يريقهم طغيان الكفر، وهكذا وهكذا. وعلى ذلك فقس، فإياك إذا صادفت مر القدر أن تشغب بلو ولو وتضجر، بل آمن بأن ما كتب الله وقدر فيه تمام الحكمة والعلم التامين، وأنه لو كشف لك الحكمة لنطقت بذلك القدر وفرحت وشكرت الله. فآمن بالقدر ليس بخيره، كولد أصابك أصبت أو كولد أنعم عليك به أو تجارة فزت بها، بل مر القدر، وهذا هو الامتحان، أن تؤمن بمر القدر كما تؤمن بحلوه. فإن من أركان الإيمان الإيمان بالأقدار، بالقدر إيش خيره وشره، وليس خيره فقط، بل الإيمان بالقدر خيره وشره. فوطن نفسك إنك ممكن أي وقت يعني تصيبك مصيبة، يعني هذا الرجل الذي تصيبه المصيبة ويعلم أنه من عند الله ويؤمن بقضائه وقدره ويحسن الظن فيه أن عام القضاء يقضيه المؤمن فيه خير، تجده في المصيبة حتى تتعجب منه، تقول كأن ما أصابته مصيبة. ليش؟ لأنه يؤمن أن هذا هو الخير له، أن يحصل مثل هذا هو الخير له. أما الذي يضجر ويقول كان لا ينبغي أن يحصل هذا، كان غيره أحسن، يعني أنت أعلم من الله سبحانه، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى في كتابه لهؤلاء اللي يشغبون على القضاء الشرعي: حرم كذا، أمر بكذا، أمر بالحجاب، أمر، قل أتعلمون الله بدينكم، هذا المعترض بالقضاء الشرعي والكوني، والله يعلم
وأنتم لا تعلمون. بعد الأذان إن شاء الله نمكث نعطيكم استراحة نبدأ المحاضرة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. كيف نستقبل رمضان؟